بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مجلس علمي نتقرب فيه إلى الله عز وجل بحضور حلقة من حلقات الذكر التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بها أن نرتع، نتذاكر فيها شيئا من مسائل الحج بإذن الله عز وجل. من المعلوم أن حج بيت الله ركن من أركان دين الإسلام كما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه عبادة عظيمة الشأن كثيرة الثواب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي اشتمل على خمس صفات: أولها أن يكون لله تعالى خالصا يراد به الآخرة، يكون مقصود الإنسان به أن يرفع نفسه في درجات الجنة. وثانيها أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحج. وثالثها أن يسلم من محظورات الإحرام. ورابعها أن يسلم صاحبه من المعاصي والذنوب. وخامسها أن يفعل الإنسان فيه أفعال الخير، ومن أعظمها الإحسان إلى الخلق من إطعام الطعام وإرشاد الجاهل وتعليم وإرشاد الغافل وتعليم الجاهل. والحج المبرور تتوب إليه أنفس المؤمنين، لأنه يترتب عليه الجزاء العظيم في الدنيا والآخرة، فهو الذي تغفر به الذنوب، ويكون من أسباب رفعة درجة العبد عند الله جل وعلا. وحينئذ أنبه إلى ثلاث مسائل متعلقة بهذا: أولها أن بعض الناس يطلب التخفيف من أحكام الحج فيفوته المقصود الأعظم من الحج، وهو الأجر والثواب والحج المبرور. ولذلك قد يقع الإنسان في إشكالات بسبب هذا الأمر، ألا وهو رغبته في التعجل وترك بعض مناسك الحج. يأتي من يقول: سأذهب في اليوم الحادي عشر، سأذهب في اليوم قبل أن أكمل مناسكي. نقول: قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. يا أخي، أنت قدمت إلى هذه المواطن ليثيبك الله لا لتأثم. فكون الإنسان يأتي إلى هذه المواطن ثم يحصل الإثم، ويكون إثمه في مرات أكثر مما يدنه من الثواب، حينئذ يفوت الإنسان على نفسه الشيء الكبير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يفسق أي لم يفعل الذنوب والمعاصي. ومن الذنوب والمعاصي عدم إكمال شعائر الحج، ومن الذنوب عدم احترام المشاعر بعدم إكمال الإنسان لنسكه ومخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ومن الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس احتساب الأجر والنية فيما يتعلق بأعمال الحج. لماذا تقف بعرفة؟ يأتينا من يقول الدعوة هناك مستجابة، فأنا أدعو بأمور دنيوية، تجده يدعو بالرزق، يدعو بتيسير الأمور، ويغفل عن الدعاء في أمور الآخرة. إذا دعوت بأمور الدنيا فنوي بذلك أنك تحقق أمر الله عز وجل الذي طلب منك أن تدعوه، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله يرضى عنك عندما تدعوه، وبالتالي فادعوا الله ليرضى الله عز وجل عنك وليحبك وليثيبك وليستجيب دعاءك. ومن هنا من الناس من يقتصر في دعواته على أمور دنيوية ويغفل عن الآخرة، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد من ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الأمور التي يقع فيها كثير من الناس مسألة توزيع الحسنات، تأتي وتجد من يكسب حسنات في الحج ثم يقوم بتوزيعها على الناس ولا يبقي لنفسه شيئا، تجده في مجالسه يتحدث في فلان وفلان وفلان، فلان عنده المعصية الفلانية وفلان عنده الذنب الفلاني وفلان لا يفهم وفلان مخطئ، ويتحدث عن الكبير والصغير والأمير والوزير والفراش والجميع، وبالتالي تجده يضيع حسناته ولا يبقي منها شيئا. وقد أمر المؤمن بأن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بما يعود بالخير عليه وعلى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هذا المنطلق على العبد أن يتقرب لله عز وجل بأن يشغل مجالسه بما يعود بالنفع والخير على الناس. عندما يتحدث بالذنوب والمعاصي، فلان فعل وفلان فعل، تصبح النفوس تستخف هذه المعاصي ولا تستثقلها، وبالتالي تهون ارتكابها على الناس، بخلاف ما إذا كان المرء يحفظ مجالسه من هذه الأحاديث، فتجده يذكر الخير وأهل الخير ويذكر الأفعال الطيبة المستحسنة التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما نذكر هذه الأعمال نوجد القدوة الصالحة ونسهل على الناس فعل الخير، بخلاف ما إذا كان الناس يتحدثون بالسوء والشر والمعاصي والذنوب، فإن هذا يجعلهم يقدمون على المعاصي ويستهينون بها. ومن هنا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا، يعني أكثرهم هلاكا، أو أنه يعني هو السبب في جعلهم يهلكون. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها أن يرد الآخرين عن مثل هذا الأمر، بحيث إذا وجدت من يتكلم في عيوب الوزراء والرؤساء تقرب إلى الله عز وجل بصرفهم عن هذه الأحاديث، خصوصا في هذه المواطن. نجد أن الناس يشتغلون حتى في مواطن الحج ومشاعره بالأحاديث السياسية، ما فائدتنا من ذلك؟ تحدث بشيء تنتفع به في آخرتك أو على الأقل في دنياك، وأما هذه الأحاديث فثمرتها قليلة، وبالتالي احفظ لسانك منها خصوصا في هذه المواطن الفاضلة. ومن الأمور التي ننبه عليها عدم تضييع الأجر والثواب بمحبطات الأعمال، فهناك أمور يحبط بها العمل ويزول بها الأجر. ومن ثم فإذا حججت البيت فاحذر أن يكون عندك شيء من هذه المحبطات. ومن هذه المحبطات الشرك، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما هو الشرك؟ صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. مثال ذلك: من صلى لغير الله، من تقرب إلى الله عز وجل بعبادة الحج، من كان يدعو غير الله ويصرف عبادة الدعاء لغير الله. الدعاء حق خالص لرب العزة والجلال، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من هو الضار؟ من هو النافع؟ هو الله. ومن ثم ليكن دعاؤنا لله عز وجل. وإذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام، فكيف بغيره؟ سواء كان من الأولياء أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من غيرهم، الجميع مربوبون لله عز وجل، يدعى لهم ولا يدعون من دون الله عز وجل. وقد عاب الله عز وجل على أولئك الذين يدعون أحدا من دون الله. وهكذا في اليمين والقسم: لا تقسمي إلا بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهكذا في عبادة النذر: إنما تنذر لله. في عبادة الذبح: إنما تذبح لله جل وعلا، تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، أي لا تنحر لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. من ذبح الذبائح للقبور فحينئذ قد خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصرف العبادة لغير الله، فكان مشركا فيها. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن المحبطات التي يحبط بها أجر الإنسان وثوابه رد أمر الله وعدم التسليم له، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يأتي الإنسان عنده أجور، ثم إذا جاء يوم القيامة لم يجد شيئا من الأجر، بسبب أنه يرد أمر الله، يقول: حكمي أحسن من حكم الله ومن حكم رسوله. وإذا جاءته آية من آيات القرآن قدم رغبته وجعلها هي الحكم، وجعل رأيه أحسن من حكم الله عز وجل. فهذا من تقديم هذه الأمور على أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أسباب حبوط الأجر والثواب الاعتداء على الآخرين، إما بأخذ أموالهم أو بالاعتداء البدني عليهم أو بالكلام عليهم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من يأتي المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم، فكبت عليه، فكب على وجهه في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى من ذلك المصير. وبالتالي لا تستهين في أموال الخلق ولا في أعراضهم، احذر، هذا خط أحمر لا تتعداه، فإنه يؤدي إلى حبوط عملك وذهاب أجرك واستفادة آخرين من الأجر الذي قدمته. ومن الأمور التي ينبغي بالعبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالحذر منها الإعجاب بعمله: يا أخي ما وفقت العمل الصالح إلا بفضل من الله وتيسير منه سبحانه، فلا تعجب بعملك، فإن الإعجاب بالعمل قد يذهب الأجر. وهكذا في الرياء والسمعة وطلب ثناء الآخرين يذهب الله به أجر الإنسان. حج لله، تريد الدار الآخرة. وهكذا مما يحبط الأجر إرادة الإنسان بعمله الدنيا، لا يريد الآخرة ولا يريد إرضاء الرب سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي يعظم بها أجر الإنسان في الحج ويكثر ثوابه ما يتعلق بدلالة الآخرين على المناسك. كثير من الناس يؤدي جهودا كبيرة في ما لا ثمرة له أو ثمرته قليلة، تجده يسلك الطريق المزدحم فيأخذ من وقته الشيء الكثير، تقرب إلى الله بدلالة الناس إلى ما يحفظ أوقاتهم، وأرشدهم إلى ما يبعدهم عن الزحام ويجعلهم يمضون الأوقات الطويلة في التخلص من هذا الزحام، فإنك بذلك تكون مأجور وتمكن إخوانك من أداء نسكهم على أكمل الوجوه وأتمها. وعندما ترشد أخاك إلى ما يمكنه من أداء النسك تكون بذلك شريكا له في الأجر والثواب الذي يؤديه. وبالتالي لا تبخل على إخوانك بكلمة، بنصيحة، بإرشاد، بتوجيه، ولا يكن مرادك أمر أو نهي، ولا يكن مرادك أن تتحدث في هذه المجالس بمجرد الحديث، وإنما ليكن مرادك أن ترضي الله بدلالة إخوانك، ليكن مرادك أن تحصل على الأجر الأخروي الذي تنجو به يوم القيامة. ومن الأمور التي يحسن بالإنسان أن يحرص عليها في هذه الأيام أن يوجد عنده منبهات تنبهه من أنواع المعاصي، ومن ذلك مثلا ابتعاده عن مواطن المعاصي، من ذلك اختيار الرفقة الصالحة التي تدل الإنسان على الابتعاد عن الذنوب، فهذه أمور ومحفزات تجعل الإنسان يقبل على طاعة الله جل وعلا. ومن الأمور التي أيضا لا بد أن نلاحظها فيما يتعلق بهذه المواطن أن إراحة الإنسان لبدنه في الوسائل تعود عليه بالنفع ليحقق المقاصد. مثال ذلك، بعض الناس يقول أنا حج البيت على قدمي، ويظن أن في ذلك فضيلة ومزية، فنقول له: رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بدين الله منك إنما حج راكبا ولم يحج ماشيا. ما المعنى في هذا؟ المعنى أنه أراد أن يحفظ بدنه ليتمكن من أداء المقصود في الحج وأعمال الحج الحقيقية، يريد أن يطول، يريد أن يسعى، يريد أن يرمي الجمرات، وهكذا من أعمال الحج. فعندما يتعب نفسه بهذه الوسائل قد يعجزه عن أداء شعائر الحج. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يحرص الإنسان على التبليغ عن أي فعل أو أي حركة مريبة قد يكون منها آثار سيئة على الحجيج. إذا كان هناك نار خفيفة بادرت إلى إطفائها، إذا كبرت تتقرب إلى الله بالإبلاغ مباشرة عنها من أجل أن يطفأ الحريق في أول أمره، فيكون بهذا آثار حميدة من سلامة الحجيج وعدم إتلاف الأموال الهائلة بسبب ذلك. إذا وجدت من يتحرك بحركات مريبة يريد أن يؤذي الحجيج، أن يكرس الزحام ليؤدي ذلك إلى التدافع، تقرب إلى الله عز وجل بإبلاغ الجهات الأمنية، لعل الله عز وجل أن يحمي بك أرواحا وأبدانا وأموالا من أن تزهق في هذه المواطن. بعض الحجيج يحتاج إلى من يرتبه ويعيد له ويعيده إلى طريقه الذي يوصله إلى مراده، تقرب إلى الله عز وجل بإرشاده وإبعاده عن مواطن الازدحام ليؤدي نسكه على أكمل الوجوه وأتمها. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن العبد ينبغي به أن يختار من يعينه على طاعة الله عز وجل ويقربه من الله. وهكذا علينا أن نسعى إلى جعل الحج يغير من حياتنا ويجعلنا نعود إلى الله عز وجل، ويجعلنا نستغفر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي. فإن من قدم إلى الحج بصفحة بيضاء بسبب التوبة كان هذا من أسباب قبول حجه. وهكذا في ما يؤثر فيه الحج بعد موسمه، إنك ينبغي أن تستفيد التقوى في قلبك من هذا الحج ليكون دافعا لك إلى طاعة الله عز وجل في مستقبل أيامك. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يهتم بها أن يعلم أن التوبة لا تكون صحيحة إلا إذا جزم الإنسان فيها بعدم العود إلى الذنوب والمعاصي. يقول أنا سأقدم إلى الحج، طيب عندك يا أخي ذنوب توب إلى الله منها، لا في موسم الحج سأتركها سأتوب إلى الله في موسم الحج، وبعد الحج قال أعود إلى ما أنا عليه. يقول له هذه ليست توبة، لم تتب، لأن من أركان التوبة العزم على عدم العود إلى المعصية في مستقبل أيامك. فإذا كنت عازما جازما على العودة لها فحينئذ عندك خلل في توبتك، توبتك ليست كاملة، فيها نقص بسبب هذا الأمر. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يعتني بها في هذه المواطن الحرص على السير على التعليمات والأنظمة التي تنظم أمور الحجيج، فإنها إنما وضعت من أجل تحقيق مصالح الناس ومن أجل إبعاد التدافع عنهم ومن أجل تمكينهم من أداء النسك على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة في باب هذه الأنظمة والتوجيهات حتى يكون مأجوراً بسبب ذلك. قد يمنع من طريق يريده، وقد يريد أن يسلك طريقاً فيوجه إلى غيره. تقرب إلى الله بالاستماع لهذه التوجيهات. وهكذا التعاون مع رجال الشرط والمرور، يعتبر من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، ومن أهونها ألا تجادلهم وتناقشهم فيما يوجهونك إليه من التعليمات. فهذه التعليمات عندما يأتي كل شخص ويجادل هؤلاء الشرط في هذه التعليمات يأخذ منه الجهد والوقت، ولا يتمكن من تحقيق المراد منه والقيام بمهمته التي أنيطت بها، وبالتالي يؤدي إلى إرهاق رجال الأمن في غير المهمة التي قدموا من أجلها. فالتقرب لله عز وجل بالتعاون معه وعدم مجادلته هذا من أنواع القرب التي يتقرب بها لرب العزة والجلال، وهو من أنواع السمع والطاعة لأصحاب الولاية. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه توجيهات متعلقة بأداء النسك قد يخفى بعضها على بعض الناس، ومن ثم أنتم أهل الخير، أنتم طلبة العلم، أنتم الذين يسمع الناس لكم، تقربوا إلى الله عز وجل بإخبار الناس بمثل هذا وإعلامهم أن كثرة الأجر ليس بكثرة العمل دائما، بل قد يؤدي الإنسان العمل فيرد عليه لكون على مخالفة السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحينئذ رأس مالك وحسناتك التي اكتسبت تقرب إلى الله عز وجل بالمحافظة عليها. بارك الله لكم ويسر الله لكم أموركم وغفر الله ذنوبكم وسهل الله لكم حجكم وجعل أعمالكم قربة وطاعة ترضي رب العزة والجلال عنكم، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير ونجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طواف القدوم لمن قدم البيت، أهل مكة هل قدموا البيت أم هم بجواره؟ وبالتالي طواف القدوم ليس مشروعا لأهل مكة، إنما يشرع للآفاقيين الذين يردون من خارج مكة. وهذه هذه المسألة أحد الأحكام التي يفارق فيها المكي غيره. نعم. من لم ينوي الحج ولم يجزم به إلا في مكة فإنه يحرم في مكة ولو كان من أهل بلد آخر، لأنه لم يجزم بالحج إلا وهو في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم تفرق، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فصلاة الجنازة إحدى الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وهل هذا يشمل صلاة الجنازة؟ نقول نعم، هي صلاة، فتدخل في هذا الخبر. جماهير أهل العلم يرون أن الطواف يشترط له الوضوء، وأن من لم يتوضأ فإنه لا يصح له أن يطوف. وعلى ذلك هناك ثلاث مسائل. المسألة الأولى، المرأة الحائض والنفساء لا يصح لها أن تطوف بالبيت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قدمت معتمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب نسكها ليكون قرانا، وما ذاك إلا أن الحائض لا تطوف بالبيت. ولذا طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. وأما من كان جنبا فالصواب أنه لا يجوز له أن يطوف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد قال رب العزة والجلال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب لا يلبث في البيت ولا يطوف. وأما من كان محدثا حدثا أصغر، فجماهير أهل العلم يرون أنه لا يصح له أن يطوف، وأنه يشترط للطواف الطهارة. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن الطهارة الصغرى ليست شرطا من شروط صحة الطواف، ولعل هذا القول أرجح. لكن إذا كان الإنسان في السعة يتمكن من الوضوء فليتوضأ، فهو أكمل في عبادته، وبه تتحقق امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. جائز ولا حرج عليهم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل الأعذار بأن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، وأهل الأعمال من أهل الأعذار. نعم. يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة ليكون قبيل سفره فيسافر، فيسقط عنه طواف الوداع في هذه الحال. فإن كان متمتعا فيطوف ثم يسعى بعده ثم يسافر، ولا يلزمه طواف آخر، لأن السعي تابع للطواف، والتابع لا يفرد بالحكم. ولكن أنبه إلى شيئين، من أخر طواف الإفاضة يلاحظ أمرين. الأمر الأول أن لا يقرب زوجته حتى يطوف، لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر. والأمر الثاني، إذا كان معه نساء يخشى عليهن من الدورة فليبادر بالطواف، لأنها إذا حاضت المرأة لزمها البقاء حتى تطوف طواف الإفاضة، بخلاف من طافت للإفاضة ولم تطف للوداع، فإنه إذا جاءتها الدورة جاز لها السفر وسقط عنها طواف إيش؟ الوداع. نعم، لا حرج في أن يحرم الإنسان المتمتع أو غيره أن يحرم من عرفة. إذا حجت المرأة وجب عليها أن تقصر من شعرها، فإن لم تذكر إلا في ليلة النحر أو في ليلة الحادي عشر، فإذا ذكرت فإنها تقوم بالتقصير من شعرها. على كل، هذه المسألة البحث فيها يطول وفيها تفصيل معروف عند أهل العلم، وهذا اللقاء معقود أصالة عن الحج وأحكامه، وبالتالي نخصص هذا الوقت في الحديث عن الموضوع الذي من أجله قدمنا. المتمتع إذا خرج إلى المكان القريب فإنه لا ينقطع تمتعه بذلك، وحينئذ لا حرج عليك وتبقى على تمتعك. يلاحظ هنا أن أهل مكة يجوز لهم التمتع، لكن إذا تمتعوا لم يجب عليهم الهدي. الهدي إنما يجب على المتمتع والقارن الآفاقي دون أهل مكة. قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحفاظات التي تكون على كبير السن أو من به سلس البول أو صغير السن، هذه الحفاظات ليست مما فصل على مقدار العضو من اللباس، وبالتالي فإنها لا تعد من محظورات الإحرام. حينئذ تحرم من مكة، وعليك دم تذبح شاة في مكة لمساكينها لكونك تركت واجب الإحرام من الميقات. يجوز لك ذلك ولك مثل أجره، وأنت على حظك من الأجر. يجوز لك في مواطن الحج أن تدعو له وأن تدعو لك وأن تدعو لمن شئت من المسلمين. التحلل الأول يحصل بعملين من ثلاثة. ثلاثة الأعمال هي رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت، طواف الإفاضة. فهذه الأمور الثلاثة من فعلها فقد تحلل التحلل الأكبر، جاز له كل شيء حتى ما يتعلق بأمور النساء. ومن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأصغر، وبالتالي يجوز له كل شيء إلا ما يتعلق بأمور النساء. أما الهدي فلا مدخل له في التحلل. الجعرانة اتصل بنيانها ببنيان مكة، وبالتالي لها أحكام مكة، فمن ثم من أين يحرمون للحج؟ من أي مكان. وأين يحرمون للعمرة؟ لا بد أن يكون من الحل، سواء من جعرانها أو من غيرها. نعم. طواف النافلة الأفضل إكماله وإتمامه، ويجوز على الصحيح قطعه كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. المسجد الذي في عرفة جزءه الأمامي في وادي عرنة وليس في عرفة، وهذا الجزء عبارة عن ثلث، عن منطقة ثلث مثلث، زاويتها الجهة الجنوبية، فالجهة الجنوبية كلها جدار المسجد الجنوبي كله في عرفة، ثم بعد ذلك ينحى نحو أو على شكل مثلث حتى يصل إلى الجهة الأخرى، فيكون مقدمة المسجد خارج حدود عرفة. وباب المسجد الذي يدخل معه الناس، يدخل معه المأمومون بعد حدود عرفة، ولذلك من كان في المسجد فخرج مع الباب بعد غروب الشمس فإنه يعد قد أدى الواجب لأنه وقف